بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس كتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، شرح شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله، المسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد. صرنا معكم أيها الإخوة في كتاب التوحيد عند الباب 22، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد تقدم الحديث عن شرح موجز لهذه الآيات وكلام شيخنا النجمي رحمه الله عليها. في هذه الليلة المباركة سنكمل معكم بقية الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن، أي طريق، من كان قبلكم، أي من الأمم السابقة، حذو القذة، أي محاذاة ومساواة القذة بالقذة. والقذة هي ريش السهام، فريش السهام السهم له قذتان متساويتان. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب. والجحر هو الحفرة الموجودة في الأرض التي يسكن فيها الهوام والسباع، حتى لو دخلوا جحر ضب. والضب هو دابة من دواب الأرض معروفة. لدخلتموه؟ قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى المقلدين. قال: فمن؟ أي غيرهم. أخرجاه البخاري ومسلم. قال شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله تعالى: ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث يؤخذ من هذا الحديث، يقول شيخ النجم رحمه الله: أولا، السنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة، لكن هنا في الحديث السنن أي بفتح السين، فالمقصود بها الطريق، أي طريقة من كان قبلنا. ثانيا، أن هذه الأمة، يقول شيخ النجم رحمه الله، أن هذه الأمة ستأخذ ما أخذته القرون قبلها، أي الأمم السابقة قبلها، اليهود والنصارى، وسيتبعون سنن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطرائقهم. وهذه الطرائق تختلف، منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك. قد جاء في الحديث: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، أي من الأمة السابقة، لكان في أمتي من يصنع ذلك تقليدا لهم والعياذ بالله في هذه الكبيرة. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، أي فرقة، كلها في النار إلا ملة واحدة، أي إلا جماعة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهو الناجي من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثالثا، قوله: حذو القذة بالقذة. القذة هي الخطة التي تصل بين السنين، كما في أسنان المنجل، وهو الذي تقطع به الأعشاب، وهو يشبه المقص أو المقص. فكل سنين بينهما فاصل تلك القذة. قوله حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، يعني أن جحر الضب متعرج، فلو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا يدل على التقليد الأعمى لليهود والنصارى فيما يخالف أمر الله عز وجل، سواء كان كفرا أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب هو عدم التقليد الأعمى، بل اتباع ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى يكون الإنسان ناج من عذاب الله في الدنيا والآخرة. ويؤخذ من هذا الحديث السابق أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تدع شيئا مما يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته، سواء في أمر من الكفر أو من البدعة أو من كبائر الذنوب. وأن هذا الحديث يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدا لمن قبلها من الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء من مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. وأن الأمة تقلد من قبلها فيما يخالف أمر الله، سواء كان كفرا أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب. والحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم ولمسلم عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أي طواها، فأصبحت مجموعة له كما يرى الإنسان كفه. وهذا بقدرة الله عز وجل، ذكر أهل العلم على أن هذا يعني رؤيا حقيقية لا منامية، حتى رأى مشارقها ومغاربها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها، أي حدودها من الشرق وحدودها من الغرب، وهي كناية عن الفتوحات التي حصلت في أول الإسلام حتى وصل الإسلام إلى أوروبا وإلى الصين شرقا. وإن أمتي، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة لأمة الدعوة التي استجابت لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين، أي من آثار الفتوحات الإسلامية، أنهم فتحوا بلاد كسرى وقيصر، فبلاد قيصر أخذوا منها الذهب، وبلاد كسرى أخذوا منها الفضة. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، ما بسنة المقصود بها القحط والجد قلة الأمطار، وألا يهلكهم الله عز وجل بذلك. وبعض أهل العلم قالوا أن الله عز وجل لم يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعذاب عام، سواء كان بالجدب أو بغيره. دليل ذلك حديث: سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها. وهذا عام في قلة الجد أو غيرها من أنواع العذاب الذي يصيب الأمة عامة. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا، أي من غير أهل الإسلام، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يلبسنا شيئا، ألا يلبسنا شيعا، فمنعنيها، بمعنى سيحصل اختلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترك هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والحديث رواه النسائي صحيح الإمام الألباني رحمه الله. فهنا الإهلاك عام سواء كان بالجدب أو بغيره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يقع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعذب بعذاب عام. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي بلادهم ويفرق جماعتهم. فاستجاب الله عز وجل لنبيه فيحصل الخلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسلط عليهم الكفار، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهذا هو القضاء الكوني الأزلي. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكم بسنة بعامة بجدب عام وقحط وقلة أمطار فيهلك الناس بذلك، ولا بل يكون المطر في ناحية والجد في ناحية أخرى، ولا يكون الجد في جميع الأمة أو في جميع أجزاء الكرة الأرضية. وإني أعطيتك لأمتك ألا يهلكم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ويستبيح بيضتهم، بل يكون الخلاف بين أهل الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مقصود به أمة الإجابة، فيحصل الاختلاف. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا حصل الاختلاف والاقتتال بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا سبيل تسلط الأعداء من الكفار على بلاد الإسلام. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين سواء كانوا أمراء أو كانوا علماء ضلالة، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالمقصود أنهم يقتدى بهم في الضلال، وهذا من أشراط الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف القتال وحصلت الفتنة لم يرفع إلى يوم القيامة، كما حصل ذلك يعني عندما قتل عثمان رضي الله عنه، فلم يحصل لم يترك الاقتتال بين أهل الإسلام، ولم تنقطع الفتنة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق من أمتي بالمشركين، بمعنى الردة عن الإسلام، أو أنهم أهل الإسلام يقيمون في بلاد الكفر إقامة دائمة، وحتى تعبد. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام أي جماعات من أمتي الأوثان، أي يقع في الشرك بالله عز وجل. وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أي حتى تأتي الريح الباردة التي تقبض أرواح الموت في آخر الدنيا. فلا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله عز وجل. قل شيخنا النجمي رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الحديث من فوائد هذا الحديث أن الله زواري نبيه الأرض وأتى بها إليه فرأى مشارقها ومغاربها. ثانيا أن أمته بلغ ملكها ما زوي له منها. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وهذان الكنزان هما كنوز كسرى ملك الفرس وقيصر له ملك الروم، واللتان هما الدولتان العظيمتان في ذلك الزمن، إحداهما معظم كنوزها الذهب، والدولة الأخرى معظم كنوزها وهي أرض كسرى معظم كنوزها الفضة. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه لأمته ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ألا يجعل القحط عاما عليهم حتى يهلكهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ألا يهلكهم بذلك فأعطاه إياه. وعن ذلك أنه إذا وقع الجدب في مواضع أي من الأرض، وقع الخصب أي المطر والغيث في مواضع أخرى، وإذا وقعت الشدة في مواضع وقع الرخاء في مواضع أخرى. خامسا يؤخذ من قوله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم دليل على ثابت وهو ضمان من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يهلكهم بعدو يستبيح بيضتهم، والبيضة هي الأصل، وكأن الأصل في موطن هذه الأمة أرض الحرمين، ولهذا جاء في الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يرز بين المسجدين كما ترز الحية في جحرها. سادسا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، إلى قوله يهلك بعضهم بعضا، في هذا ضمان من الله بعدم تسليط القحط عليهم أو تسليط العدو عليهم، ينتهي بكونه يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، أو أن المراد أن التسليط سيكون من بعضهم على بعض، وأن الرب جل في علاه قد ضمن لنبيه ألا يسلط عليهم قحطا عاما يهلكهم، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل الكفرية، أي بمعنى أن الله لا يسلطهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية البرقاني في صحيح وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وأقول إن الأئمة المضلين من نصبوا أنفسهم للدعوة وهم قد تركوا التوحيد وشرعوا لأتباعهم التعبد بالبدع، ومن الأئمة المضلين من شرعوا لطلاب العلم تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بولاة الأمر والعلماء، وهذا كله حاصل، وأن هؤلاء لمن الأئمة المضلين الذين يخالفون نهج الشارع بل نهج الرسل جميعا، وهو البدء بالتوحيد. والحقيقة أن منهج الإخوان المسلمين والسرورية والقطبية وأصله متغلغل من منهج جمال الدين الأفغاني، هذا الرجل تحوم حوله شكوك، وهو يظهر أنه شيعي ويظهر والعياذ بالله أنه يدعي أنه كان يدعي أشياء ليست له، ولا هي حقيقة فيه، بل هو اتصل بالماسونية وانتظم فيها تلميذ محمد عبده، فهو الذي جاء بهذه المذاهب المنحرفة، فالاعتزال مذهبه الخروج، فهم والخوارج سواء، لكن أهل الاعتزال لم يصرحوا بالكفر، ولكنهم قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، أي المسلم لا هو كافر ولا هو مسلم، وما في الآخرة عند أهل الاعتزال يرونه مخلد في النار، والخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، أما أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والمعاصي فالفاسق فهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، فالفاسق ناقص الإيمان وهو في الآخرة تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، في الآخرة يكونون مخلدين في النار عند المعتزلة والخوارج أي أصحاب الكبار. ناحية الثانية يظهر أنه الشيعي أي هو بجمال الدين الأفغاني لذلك تجد أن الإخوان المسلمين الرئيسهم والداعية والمقرر لهذا المنهج والمؤسس له كان يدعو إلى التقارب بين أهل السنة والشيعة، ويقولون الإخوان المسلمين عن الشيعة إخواننا، ويقولون عن اليهود ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. كان يدعو إلى التقارب بين أهل السنة والشيعة مع ما عند الشيعة من أمور فظيعة والعياذ بالله، ونسأل الله تعالى العفو والعافية من ذلك. زعمه عند الشيعة أن جبريل كانت الرسالة إلى علي بن أبي طالب فأخطأ فيها ووضعها على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يضربون في أفخاذهم عند الصلاة ويقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يقصدون جبريل عليه السلام العياذ بالله. من ذلك يعني معتقدات الشيعة زعمهم في أبي بكر وعمر أنهما مغتصبان يعني الخلافة، وتكفيرهم للصحابة وما أشبه ذلك من منهج أي من منهج الإخوان المسلمين، ومع والسرورية والقطبية متغلبة من عقيدة جمال الدين الذي تأثر بعقيدة الماسونية والتشريع بمعنى أصح عقيدة الروافض، أعاذنا الله وإياكم من فتن الشهوات والشبهات. فالمهم أن هذه العقيدة متغلغلة من هناك، أي عقيدة الإخوان المسلمين متغلغلة من عقيدة جمال الدين الأفغاني، نسأل الله تعالى العفو والعافية. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ما أكثر من لحق بالمشركين والملحدين في هذا الزمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثامنا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تعبد فئة من أمتي الأوثان، فئة يعني جماعات، أن عبادة الأوثان في بلدان المسلمين كثيرة، فكم من أوثان في بلدان المسلمين، ففي مصر قبر البدوي والحسين والسيدة زينب وغيرهم، في اليمن ابن علوان وغيره، في بلدان أخرى كل بلد فيها مشهد يعبد من دون الله ما عدا السعودية والحمد لله، فهذه المشاهد هي تعتبر أوثانا لأنها عبدت من دون الله، وهي معتبرة طواغيت كذلك. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع، والأوثان وكل ما عبد من دون الله سواء كان شجر أو كان قبر أو غير ذلك. وذكر بعض أهل العلم على أنه في العالم الإسلامي يوجد أكثر من 20، هذا الكلام قديم، أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله. تاسعا يؤخذ من قوله وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يقول الشيخ قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الرجال ادعي النبوة وهما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وكلاهما قد قتل والحمد لله، وامرأة يقال لها سجاح ادعت النبوة أيضا ثم إنها تابت، ومن تتبع التاريخ فسيجد الشيء الكثير من هذا أي من مدعي النبوة. عاشرا وأخيرا قولوا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم أي صدهم عن دينهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة قد قال أهل العلم أنها أهل الحديث أصحاب المنهج السلفي الذي قال فيهم الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، أي أصحاب السنة. فعلينا أيها الإخوة ونحن في آخر الزمان وكثرة الفتن، فتن الشبهات والشهوات، أن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فنجتمع على هذا ونأتلف عليه وننبذ الفرقة والاختلاف التي تدعو إلى البعد عن العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب والسنة بغير فهم الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. وعلينا أن نعود إلى علماء الشريعة من علماء السلف أصحاب العقيدة السليمة والمنهج السلفي، نأخذ منهم ما أشكل علينا من أمور العقيدة وأمور الشريعة حتى نعبد الله تعالى على بصيرة. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح حسن الخاتمة والمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس كتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، شرح شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله، المسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد. صرنا معكم أيها الإخوة في كتاب التوحيد عند الباب 22، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد تقدم الحديث عن شرح موجز لهذه الآيات وكلام شيخنا النجمي رحمه الله عليها. في هذه الليلة المباركة سنكمل معكم بقية الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أي طريق من كان قبلكم أي من الأمم السابقة حذو القذة أي محاذاة ومساواة القذة بالقذة، والقذة هي ريش السهام، فريش السهام السهم له قذتان متساويتان. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب، والجحر هو الحفرة الموجودة في الأرض التي يسكن فيها الهوام والسباع، حتى لو دخلوا جحر ضب، والضب هو دابة من دواب الأرض معروفة، لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى المقلدين. قال: فمن أي غيرهم؟ أخرجاه البخاري ومسلم. قال شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله تعالى، ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث يؤخذ من هذا الحديث، يقول شيخ النجم رحمه الله: أولا، السنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة، لكن هنا في الحديث السنن أي بفتح السين، والمقصود بها الطريق، أي طريقة من كان قبلنا. ثانيا، أن هذه الأمة، يقول شيخ النجم رحمه الله، أن هذه الأمة ستأخذ ما أخذته القرون قبلها، أي الأمم السابقة قبلها اليهود والنصارى، وسيتبعون سنن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطرائقهم. وهذه الطرائق تختلف، منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك. قد جاء في الحديث: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، أي من الأمة السابقة، لكان في أمتي من يصنع ذلك تقليدا لهم والعياذ بالله في هذه الكبيرة. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، أي فرقة، كلها في النار إلا ملة واحدة، أي إلا جماعة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهو الناجي من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثالثا قوله حذو القذة بالقذة، القذة هي الخطة التي تصل بين السنين كما في أسنان المنجل، وهو الذي تقطع به الأعشاب وهو يشبه المقص أو المقص، فكل سنين بينهما فاصل تلك القذة. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أن جحر الضب متعرج، فلو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا يدل على التقليد الأعمى لليهود والنصارى فيما يخالف أمر الله عز وجل، سواء كان كفرا أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب هو عدم التقليد الأعمى، بل اتباع ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى يكون الإنسان ناجي من عذاب الله في الدنيا والآخرة. ويؤخذ من هذا الحديث السابق أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تدع شيئا مما يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته، سواء في أمر من الكفر أو من البدعة أو من كبائر الذنوب. وأن هذا الحديث يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدا لمن قبلها من الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء من مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. وأن الأمة تقلد من قبلها فيما يخالف أمر الله، سواء كان كفرا أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب. والحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم ولمسلم عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أي طواها، فأصبحت مجموعة له كما يرى الإنسان كفه، وهذا بقدرة الله عز وجل. ذكر أهل العلم على أن هذا يعني رؤيا حقيقية لا منامية، حتى رأى مشارقها ومغاربها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها، أي حدودها من الشرق وحدودها من الغرب، وهي كناية عن الفتوحات التي حصلت في أول الإسلام حتى وصل الإسلام إلى أوروبا وإلى الصين شرقا. وإن أمتي، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، التي استجابت لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين، أي من آثار الفتوحات الإسلامية، أنهم فتحوا بلاد كسرى وقيصر، فبلاد قيصر أخذوا منها الذهب، وبلاد كسرى أخذوا منها الفضة. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، ما بسنة المقصود بها القحط والجد قلة الأمطار، وألا يهلكهم الله عز وجل بذلك. وبعض أهل العلم قالوا أن الله عز وجل لم يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعذاب عام، سواء كان بالجدب أو بغيره. دليل ذلك حديث سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وهذا عام في قلة الجد أو غيرها من أنواع العذاب الذي يصيب الأمة عامة، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا، أي من غير أهل الإسلام، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يلبسنا شيئا، ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها، بمعنى سيحصل اختلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كله في النار إلا واحدة، والحديث رواه النسائي صحيح الإمام الألباني رحمه الله. فهنا الإهلاك عام سواء كان بالجدب أو بغيره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يقع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعذب بعذاب عام. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي بلادهم ويفرق جماعتهم. فاستجاب الله عز وجل لنبيه فيحصل الخلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسلط عليهم الكفار، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وهذا هو القضاء الكوني الأزلي. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكم بسنة بعامة بجدب عام وقحط وقلة أمطار فيهلك الناس بذلك، وألا بل يكون المطر في ناحية والجد في ناحية أخرى، ولا يكون الجد في جميع الأمة أو في جميع أجزاء الكرة الأرضية. وإني أعطيتك لأمتك ألا يهلكم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ويستبيح بيضتهم، بل يكون الخلاف بين أهل الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود به أمة الإجابة، فيحصل الاختلاف. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا حصل الاختلاف والاقتتال بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا سبيل لتسلط الأعداء من الكفار على بلاد الإسلام. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين سواء كانوا أمراء أو كانوا علماء ضلالة، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالمقصود أنهم يقتدى بهم في الضلال، وهذا من أشراط الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عايما اتخذ الناس رؤسا جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف القتال وحصلت الفتنة لم يرفع إلى يوم القيامة، كما حصل ذلك يعني عندما قتل عثمان رضي الله عنه، فلم يحصل لم يترك الاقتتال بين أهل الإسلام ولم تنقطع الفتنة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق من أمتي بالمشركين، بمعنى الردة عن الإسلام، أو أنهم أهل الإسلام يقيمون في بلاد الكفر إقامة دائمة، وحتى تعبد ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام أي جماعات من أمتي الأوثان أن يقع في الشرك بالله عز وجل، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أي حتى تأتي الريح الباردة التي تقبض أرواح الموت في آخر الدنيا، فلا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله عز وجل. قل شيخنا النجمي رحمه الله ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الحديث من فوائد هذا الحديث أن الله زوى لنبيه الأرض وأتى بها إليه فرأى مشارقها ومغاربها. ثانيا أن أمته بلغ ملكها ما زوي له منها. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وهذان الكنزان هما كنوز كسرى ملك الفرس وقيصر اللي هو ملك الروم، واللتان هما الدولتان العظيمتان في ذلك الزمن، إحداهما معظم كنوزها الذهب، والدولة الأخرى معظم كنوزها وهي أرض كسرى معظم كنوزها الفضة. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه لأمته ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ألا يجعل القحط عاما عليهم حتى يهلكهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ألا يهلكهم بذلك فأعطاه إياه. وعن ذلك أنه إذا وقع الجدب في مواضع أي من الأرض، وقع الخصب أي المطر والغيث في مواضع أخرى، وإذا وقعت الشدة في مواضع وقع الرخاء في مواضع أخرى. خامسا يؤخذ من قوله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم دليل على ثابت وهو ضمان من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يهلكهم بعدو يستبيح بيضتهم، والبيضة هي الأصل، وكأن الأصل في موطن هذه الأمة أرض الحرمين. ولهذا جاء في الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يرز بين المسجدين كما ترز الحية في جحرها. سادسا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، إلى قوله يهلك بعضهم بعضا، في هذا ضمان من الله بعدم تسليط القحط عليهم أو تسليط العدو عليهم، ينتهي بكونه يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، أو أن المراد أن التسليط سيكون من بعضهم على بعض، وأن الرب جل في علاه قد ضمن لنبيه ألا يسلط عليهم قحطا عاما يهلكهم، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل الكفرية، أي بمعنى أن الله لا يسلطهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية البرقاني في صحيح وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأقول إن الأئمة المضلين من نصبوا أنفسهم للدعوة وهم قد تركوا التوحيد وشرعوا لأتباعهم التعبد بالبدع، ومن الأئمة المضلين من شرعوا لطلاب العلم تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بولاة الأمر والعلماء، وهذا كله حاصل، وإن هؤلاء لمن الأئمة المضلين الذين يخالفون نهج الشارع بل نهج الرسل جميعا، وهو البدء بالتوحيد. والحقيقة أن منهج الإخوان المسلمين والسرورية والقطبية وأصله متغلغل من منهج جمال الدين الأفغاني، هذا الرجل تحوم حوله شكوك، وهو يظهر أنه شيعي ويظهر والعياذ بالله أنه يدعي أنه كان يدعي أشياء ليست له ولا هي حقيقة فيه، بل هو اتصل بالماسونية وانتظم فيها تلميذ محمد عبده، فهو الذي جاء بهذه المذاهب المنحرفة، فالاعتزال مذهبه الخروج، فهم والخوارج سواء، لكن أهل الاعتزال لم يصرحوا بالكفر، ولكنهم قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، أي المسلم لهو كافر ولا هو مسلم، وما في الآخرة عند أهل الاعتزال يرونه مخلد في النار، والخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، أما أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والمعاصي فالفاسق فهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، فالفاسق ناقص الإيمان وهو في الآخرة تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. في الآخرة يكونون مخلدين في النار عند المعتزلة والخوارج أي أصحاب الكبائر. ناحية الثانية يظهر أنه الشيعي أي هو جمال الدين الأفغاني، لذلك تجد أن الإخوان المسلمين من رئيسهم والداعية والمقرر لهذا المنهج والمؤسس له كان يدعو إلى التقارب بين أهل السنة والشيعة، ويقولون الإخوان المسلمين عن الشيعة إخواننا، ويقولون عن اليهود ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. كان يدعو إلى التقارب بين أهل السنة والشيعة مع ما عند الشيعة من أمور فظيعة والعياذ بالله، ونسأل الله تعالى العفو والعافية من ذلك. زعمه عند الشيعة أن جبريل كانت الرسالة إلى علي بن أبي طالب فأخطأ فيها ووضعها على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يضربون في أفخاذهم عند الصلاة ويقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يقصدون جبريل عليه السلام العياذ بالله. من ذلك يعني معتقدات الشيعة زعمهم في أبي بكر وعمر أنهما مغتصبان يعني الخلافة، وتكفيرهم للصحابة وما أشبه ذلك من منهج أي من منهج الإخوان المسلمين، ومع والسرورية والقطبية متغلبة من عقيدة جمال الدين الذي تأثر بعقيدة الماسونية والتشريع بمعنى أصح عقيدة الروافض، أعاذنا الله وإياكم من فتن الشهوات والشبهات. فالمهم أن هذه العقيدة متغلغلة من هناك، أي عقيدة الإخوان المسلمين متغلغلة من عقيدة جمال الدين الأفغاني، نسأل الله تعالى العفو والعافية. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ما أكثر من لحق بالمشركين والملحدين في هذا الزمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثامنا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تعبد فئة من أمتي الأوثان، فئة يعني جماعات، أن عبادة الأوثان في بلدان المسلمين كثيرة، فكم من أوثان في بلدان المسلمين، ففي مصر قبر البدوي والحسين والسيدة زينب وغيرهم، في اليمن ابن علوان وغيره، في بلدان أخرى كل بلد فيها مشهد يعبد من دون الله ما عدا السعودية والحمد لله، فهذه المشاهد هي تعتبر أوثانا لأنها عبدت من دون الله، وهي معتبرة طواغيت كذلك. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع، والأوثان وكل ما عبد من دون الله سواء كان شجر أو كان قبر أو غير ذلك. وذكر بعض أهل العلم على أنه في العالم الإسلامي يوجد أكثر من 20، هذا الكلام قديم، أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله. تاسعا يؤخذ من قوله وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يقول الشيخ قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الرجال ادعي النبوة وهما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وكلاهما قد قتل والحمد لله، وامرأة يقال لها سجاح ادعت النبوة أيضا ثم إنها تابت، ومن تتبع التاريخ فسيجد الشيء الكثير من هذا أي من مدعي النبوة. عاشرا وأخيرا قولوا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم أي صدهم عن دينهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة قد قال أهل العلم أنها أهل الحديث أصحاب المنهج السلفي الذي قال فيهم الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم أي أصحاب السنة. فعلينا أيها الإخوة ونحن في آخر الزمان وكثرة الفتن فتن الشبهات والشهوات أن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فنجتمع على هذا ونأتلف عليه وننبذ الفرقة والاختلاف التي تدعو إلى البعد عن العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب والسنة بغير فهم الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. وعلينا أن نعود إلى علماء الشريعة من علماء السلف أصحاب العقيدة السليمة والمنهج السلفي، نأخذ منهم ما أشكل علينا من أمور العقيدة وأمور الشريعة حتى نعبد الله تعالى على بصيرة. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة والمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.